محمد وعلى آله. كان البحث في تقسيمات الواجب صار عند الأفعال المعنى الموضوع الآخر
أخرى بالحال الله الموضوع لحال المعنى الموضوع له قلنا أنه قسم إلى ثامن أربعة، وكان هذا التقسيم تقسيما عقليا والحصر فيها عقليا. لحال ما يتصوره الوالع حين الوالع الذي هو حكم بحسب الحقيقة على المعنى بالله، إما يتصور معنى عاما ويضع لنفس المعنى أو خاصا ويضع لنفس المعنى، فهذا من الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص. وأخرى يتصور معنى عاما ويضع لمصادير ذلك المعنى العام الذي يكون وضعا عاما لا محالة والموضوع له خاصا. هنا كان البحث في إمكان هذا القيس وعدم إمكانه، وقد ذكرنا أنه أصل ما ذكره الأصوليون ونقحوه وحققوه هنا وجود اعتراضين وإشكالين على إمكان هذا النحو. إشكالهم من ناحية أن هذا العنوان العام وإن كان يحكي أفراده الخاصة إلا أن هذه الأفراد المحكية بالعنوان أفراد موجودة في الخارج، فالوضع إذا كان لها كان لازم ذلك أن يكون الموضوع له والمحكوم عليه الوجود الخارجي، وهذا غير معقول في باب الواقع، فإن الواقع اللاف محكوم به على المعنى بمعنى المفهوم لا على الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. استحالة أخذ غيب الوجود الخارجي أو الذهني في المعنى الموضوع له، والمفاهيم فيما بينها تباين ليس بعضها عاما بلحاظ بعض الآخر. هذا الإشكال الأول الذي أجبنا عليه بتصوير المفاهيم والمعقولات الثانوية الطولية التي تكون منتزعة عن المفاهيم الأولية، ويكون تكون نسبتها إلى تلك المفاهيم نسبة الكلية إلى الفرد الطبيعي إلى أفراده، ومن خلال تلك المفاهيم الطولية كعنوان المفهوم مثلا، من خلال تلك العناوين أو المعقولات الطولية الثانوية يجعل لمصادقها، ومصادقها عبارة عن المعقولات الأولية والمفاهيم، فيكون حينئذ الموضوع له المفهوم لا الوجود لا الذهني ولا الخارج. والإشكال الثاني الذي هو الذي تعرض له جملة من المحققين كالمحقق العراقي وغيره، هو أنه أساسا كيف يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص، بمعنى أن يكون هذا العنوان العام الوضع العام والموضوع له الخاص، بمعنى أن يكون هذا العنوان العام مرآة وكاشفا ووجها يرى الواقع من خلاله المفاهيم الخاصة بخصوصياتها، فإن هذا خلف كون المعاني العامة والكلية إنما تنتزع بالتجريد، تنتزع من مصادقها سواء في المعقولات الأولية عن الخارج أو المعقولات الثانوية عن المعقولات الأولية، تنتزع من خلال تجريد ذاك الخاص الفرد الذي يتصوره الذهن، تجريده من ما به الامتياز، قصر النظر على الحيثية المشتركة التي تكون هي الحيثية الكلية والعامة فيما بينها. وهذا معنى أن أي مفهوم عام وكلي حينما يراد انتزاعه وتصوره لا يصل الذهن إليه إلا من خلال إلغاء الخصوصيات، إلغاء الخصوصيات الفردية والمشخصة وتجريد هذا المفهوم عن ما به الامتياز وإفادة على ما به الاشتراك. وهذا معناه أنه لا يمكن أن يكون هذه الحيثية حينئذ حاكية عن تلك الخصوصيات، لأنها إنما توصل الذهن إليها بعد إلغائها، إبعادها عن الذهن، فكيف يمكن أن يكون حاكيا عنها ووجها لها لكي يقال أنه يكفي في الحكم على شيء إحضاره في الذهن ولو بوجه؟ لا يكون العام وجها للخاص بما هو خاص بالخصوصيات. وبتعبير آخر، الخاص نسبته إلى العام، والحيثية المشتركة نسبة الكل إلى الجزء، لأن العام والكلي جزء تحليلي من الفرد، والجزء لا يمكن أن يكون حاكيا عن الكل ومرآة للكل محالة، وحتى بوجهين، فالجزء لا يحكي إلا نفسه. الحيوانية مثلا جزء من الإنسان، الإنسان عبارة عن حيوانية مناطقية، أو الإنسان بالنسبة لزيد جزء عن زيد، لأن زيد عبارة عن الإنسانية ومجموعة الخصوصيات الأخرى الموجودة المشخصة لزيد والمفردة له عن سائر أفراد الإنسان. حينما نلحظ الجزء وهو الإنسان الخاص الذي له طول كذا ولون كذا وسن كذا، على حينئذ لا يكون حيثية الإنسانية فيها حاكية عن سائر الخصوصيات، لأنه جزء مفهوم من مجموع مفاهيم مجتمعة في الفرد، كيف يمكن أن يكون هذا حاكيا؟ لا يحكي إلا عن هذا الحيثية المشتركة، حيثية الإنسانية العامة في سائر الأفراد أيضا، فلا يكون وجها، لا يمكن أن يكون وجها للخصوصيات المفردة لهذا الإنسان وذاك الإنسان وذاك الإنسان وهذا الإنسان. هذا الإشكال الثاني، فلا يمكن من خلال العنوان العام الوضع للخاص. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد بأن هذا الكلام صحيح في الكليات الذاتية مع أفراد هذا الذات، المقولات الذاتية إنما نلحظها بلحاظ أفرادها ومصادقها بالذات، إذن هذا الكلام يكون صحيحا. كل كلي بلحاظ مصداقه الحقيقي يكون جزءا من ذلك المصداق، فالحيوانية مثلا في أنواع الحيوان جزء من كل نوع، لأن النوع مركب من الجنس مثلا الذي هو الحيوانية والخاص، أصل الحيوان الناطق الذي هو الإنسان أو الصاهر الذي هو الفرس، وكذلك كل مقولة الأعراض بلحاظ مصادقها بالذات، البياض بلحاظ البياض، اللون بلحاظ البياض، والسواد والحمراء والصفراء، فإن اللون جزء من مفهوم البياض أو المفهوم السواد، ولا يمكن أن يكون عنوان اللون حاكيا لخصوصية البياضية أو السوادية أو الحمراء أو الصفراء، لأنها ليس إلا جزء لهذا المفهوم، وهو جزء المشترك والحيثية المشتركة فيما بينها جميعا. وكذا في المقولات أيضا، المقولات العرضية، المقولات الذاتية الجنسية أو الفصلية أو الأعراق فيما بينها، أو مقولات عرضية بلحاظ أيضا مصادقها بالعراض. لكن حينما نلحظ المقولات العرضية بلحاظ مصادقها بالعراق لا مصادقها بالذات، كما إذا لاحظنا مثلا عنوان ماهية والممكن الممكن الماهية الممكنة، بعض العناوين العربية الانتجاعية حينما نلحظها ونلحظها بلحاظ مصاديقها بالعرب لا مصاديقها بالعرب، يعني المتصفة بها، إنما نلحظ هذه العناوين بلحاظ ما يتصف بهذا العنوان العربي، والذي يكون المتصف بهذا العنوان العربي مصداقاً بالعرب وحسب الحقيقة لهذا العنوان الكلي. كما إذا لاحظنا عنوان الماهية أو الماهية الممكنة بلحاظ كل ماهية الماهية، نقول الحيوان ماهية ممكنة، الفرس ماهية ممكنة، الصاهل ماهية ممكنة، والإنسان أيضا ماهية ممكنة. هنا الممكن، الممكن أي الشيء الذي يكون له الإمكان، مفهوم كلي انتزع من هذه الأفراد من العناوين أفرض الإنسان والفرس والصاهل والناطق والحيوان، لكن انتزع منها بلحاظ كونها تتصف بصفة من الصفات، بعرض من الأعراض، وهو صفة الإمكان، أن هذه الماهيات لها صفة الإمكان. هذه الصفة التي تثبت لهذه الماهيات قد تثبت لجهة مشتركة بين هذه الماهيات، وقد تثبت لجهة لكل ماهية بخصوصيتها لا لجهة مشتركة فيما بينها. يعني ليست الإمكان للفرس باعتبار حيوانيته المشتركة بين الفرس والأسد وبين الفرس والإنسان، بل الإمكان ثابت للفرس حتى لخصوصية صاهليته التي به امتياز الفرس عن الناطقية الحيوان الناطق الذي هو الإنسان. هذه الخصوصية العرضية قد تكون منتزعة من تلك العناوين الأخرى لا بلحاظ حيثية مشتركة فيما بينها. الآن لدينا عنوانان، عنوان الفرس وعنوان الإنسان مثلا أو أي نوع آخر من أنواع الحيوان، وهذه العناوين كلها تتصف بأنها ممكنة، ماهيات ممكنة. هذا الاتصاف بهذا الوصف العرضي انتزاعه من هذه العناوين بلحاظ جهة مشتركة فيما بينها، فيما بين نفس العناوين، يعني بلحاظ حيثية مشتركة بين هذه العناوين، فقط نضع عن نفس هذا العنوان المنتزع الذي هو مشترك بينها، الإمكان مشترك بينها، لكن منشأ انتزاع هذا العنوان المشترك ومنشأ الاتصاف ليس وجود جهة أخرى مشتركة فيما بينها، وهي الحيوانية المشتركة مثلا بين الفرس والأسد، بل هذه الجهة التي هي جهة هذا الأمر العربي الذي هو الإمكان انتزع من هذه العناوين، من كل واحد منها ينتزع بخصوصيته لا لكونه حيوانا، ولهذا ما به امتياز كل عنوان الآخر أيضا ممكن. يعني ناطقية الإنسان أيضا ماهية ممكنة، وصاهلية الفرس أيضا ماهية ممكنة، افتراسي مفترسية الأسد مثلا أيضا ممكنة، وهكذا. فحيثية الإمكان التي انتزعت هنا تارة تنتزع حيثية من مجموعة عناوين لجهة مشتركة في تلك العناوين، هذا حينئذ لا يحكي إلا تلك الجهة المشتركة، وأخرى تنتزع لا لجهة مشتركة بل تنتزع من كل عنوان من تلك العناوين بخصوصيته. فإذا كان منتزعا من كل منهما من كل منها بخصوصيته، فيمكن أن يكون حاكيا عنها بخصوصياتها بهذا المقدار، المقدار الذي ينطبق على العنوان وينتزع من ذاك المصداق والمعروف والفرد العرضي لهذا العنوان العرضي. وإن قلت عن منشأ الانتزاع لهذا العنوان العربي، يكون حينئذ هذا العنوان قابلا للإراءة وللحكاية وللمرآتية عن كل تلك الخصوصيات الموجودة في ذلك العنوان، حتى ما به الامتياز، ما به امتياز عنوان الإنسان عن الفرس أيضا يكون محكوما عليه حينما نحكم على كل ماهية ممكنة بحكم من الأحكام، لأن هذا العنوان ينطبق على هذا العنوان، عنوان الفرس بخصوصيته أيضا، يعني على النوع أيضا ينطبق، ليس منتزعا من الجهة الجنسية بين الأنواع، بل على الجهة النوعية والفصلية أيضا ينطبق. فيمكن أن يكون حينئذ من خلاله حينما نحكم على هذا العنوان ويكون المحكوم به مصداقه، حيث أن مصداقه عبارة عن كل هذه العناوين بخصوصياتها، فيثبت ويجري الحكم من خلال جعله مثل هذه القضية، سوف يجري الحكم على كل واحد من تلك العناوين بخصوصياته لا على الجهة المشتركة فيما بينها. وبهذا يقال أن العناوين على قسمين، بعض العناوين حيث أنها عناوين ذاتية لمصادقها، خب لا تحكي إلا الحيثية الذاتية الجامعة فيما بينها. بعض العناوين عناوين عرضية وصدقها على مصداقها باعتبار أن هذه المصادق متصفة مصادق عربية بحسب الحقيقة لهذا العنوان، ويكون هذا العنوان العربي منتزعا من ذاك المنشأ المتصف بهذا الأمر العربي. فإذا كان المنشأ المتصف بهذا الأمر العربي ما به امتياز العناوين الأخرى لا الحيثية المشتركة فيما بينها، يمكن حينئذ أن يحكم من خلال هذا العنوان الانتزاعي الجامع الانتزاعي العربي على كل تلك العناوين بخصوصيته، كل نوع كل خصوصية من تلك العناوين بخصوصيته، لأن هذا العنوان منتزع منه بخصوصيته. هذا حينئذ هو المنشأ لإمكان الحكم على المصدر من خلال العنوان العام. ومن جملة هذا العناوين عنوان فرد الإنسان الخاص من الإنسان، المفهوم الجزئي من مفاهيم الإنسان، المفاهيم الجزئية للإنسان. هذه العناوين أيضا عناوين انتزاعية، وهذه المصادق المفاهيم الأخرى مثلا المفهوم الخاص للإنسان، كل مفهوم خاص من مفاهيم الإنسان كمفهوم زيد وعامر وبك، هذه المفاهيم تكون مصداقا لعنوان المفهوم الخاص ومفهوم الفرد من الإنسان بخصوصيته، يكون مصداقا لأن هذه الحيثية المشتركة وهي حيثية الخاصية والفردية الفردانية وما به الامتياز منتزع عن كل واحد من هذه المفاهيم بلحاظ خصوصيته، قائم به بخصوصيته ليس قائما بالحيثية المشتركة بين هذه المفاهيم. مفهوم زيد وعمر وبك هذه المفاهيم الخاصة ليس العنوان المشترك فيما بينها وهو الإنسانية أو الحيوانية أو الناطقية هي المتصف بصفة الخصوصية أو المتصف بصفة الفردية الفردانية، بل صفة الفردانية والخصوصية والجزئية قائمة بما به امتياز كل هذا المفهوم من هذه المفاهيم عن الآخر. هذا حين يأتي كلام أن هذا العنوان الانتزاعي كيف يمكن أن يقوم بكل تلك المفاهيم بخصوصياتها أو كل تلك الأفراد بخصوصياتها المفردة، مع أن الخصوصيات متباينة فيما بينها؟ يقول لا محذورة في أن يكون هناك حيثية مشتركة، مع أنها مشتركة وجامعة في نفسها، لكنها اتصافها بلحاظ معروفها بالعراض ومناشئ اتصافها يمكن أن تكون مناشئ الانتزاع كل واحد منها بخصوصيته، بمعنى أنه في باب الكليات العرضية والانتزاعية بلحاظ منشأ الانتزاع لا يشترط أن تكون الجهة المشتركة قائمة بجهة مشتركة بين مصادق هذا العرض، بل يمكن أن تكون قائمة بجهاتها لا مقولة جامعة فيما بينها، بل كل واحد منها بخصوصيته متصف بهذا، كما في سائر الكليات العرضية كعنوان الفوق والانتزاعية، عنوان الفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، هذا ما يكون متصفا بالفوقية لا يشترط أن يكون مشتركا مع كل فوق آخر، قد يكون ما يكون متقدما مشتركا مع كل متقدم، بل يمكن أن يكون التقدم منتزعا من خصوصية مباينة من متقدم مباين ذاتا مع متقدم آخر، لكن تشترك في خصوصية التباين. الأعراض الانتزاعية ليست كالأعراض الحقيقية التي تكون في باب المقولات الذاتية من الجنس والفصل والنوع الذي له لها شأن آخر، هنا في هذه المقولات الانتزاعية يمكن يكون المتصف بها الذي هو منشأ الانتزاع بحسب الحقيقة من مقولات متباينة وبل من خصوصيات متباينة، لا يشترط وحدة المقولة في منشأ الانتزاع للعناوين الانتزاعية لأنها انتزاعية وليست ذاتية بحسب الحقيقة. تمام المفاهيم الانتزاعية يكون هكذا، ولا يلزم من ذلك صدور الواحد من الكثير وأن يكون معلولا واحد بالنوع حيث هي مشتركة واحدة وهي الفوقية مثلا أو التحتية أو الخاصية أو الفردية تكون قائمة بمقولات متباينة فيلزم صدور الواحد من الكثير والواحد لا ينظر إلا من الواحد مثلا، فإن هذا القانون إنما يتم في باب العلل والمعلولات لا في باب المفاهيم الانتزاعية التي هي ليس مناشئ انتزاعها عللا لها بحسب الحقيقة. مناشئ الانتزاع بالنسبة للمقولات الانتزاعية العربية ليست عللا لكي ينطلق عليه هذا القانون، هذا إذا إشكال من الجواب يجيب عليه السيد الشهيد. هذا بيان بيّنه السيد الشهيد. ويوجد بيان آخر هنا أيضا يمكن أن يبين حاصله، أن هنا المفاهيم التي تنتزع على قسمين، قسم منها يكون الحمل الأولي لها غير الحمل الشايع، قسم منها يكون الحمل الأولي لها نفس الحمل الشايع. بمعنى أنه من حيث العمومية والكلية والجزئية، هذا الشيء الذي قرأتموه في المنطق نريد أن نستفيد من هنا، أنه العنوان الذي ينتزع تارة يكون حينما ينتزع يكون من حيث الكلية والجزئية مصداقا لنفسه أيضا، أخرى لا يكون مصداقا لنفسه. عنوان الجزئي وعنوان الفرد وعنوان الخاص، هذه العناوين من العناوين التي تنتزع عن مصادقها عنوان ما به الامتياز، هذه العناوين التي تنتزع من مصادقها، هذه العناوين حينما نلحظها بنفسها هي ليست مصداقا لنفسها، أي ليست خاصا، ليست فردا، عنوان الفرد ليس فردا، عنوان الجزئي ليس جزئيا بالكلية كما قرأتم في المنطق، عنوان الخاص ليس خاصا، عنوان ما به الامتياز ليس به الامتياز، عنوان مشترك لنفسه بين كل ما به الامتياز يصلب على ما به امتياز هذا وما به امتياز ذاك، كل امتياز لفرد عن فرد آخر هو مصداق لما به الامتياز، فما به الامتياز بنفسه ليس به الامتياز لكن محكيه وواقعه خاص وبه الامتياز. هذه طبيعة بعض المفاهيم التي تكون بحسب الحقيقة محكيها غير الحاكي عنها، حينما نلحظها بلحاظ محكيها في الخارج محكيها خاص، محكيها ليس عاما مشتركا، محكيها واقع ما به الامتياز ليس مشتركا وإذا لم يكن به امتياز، لكن هذا الواقع حينما يأتي إلى الذهن كمفهوم مجرد عن المتصف به يصبح حينئذ مشتركا، يخرج عن كونه به الامتياز لأنه يأتي بمفهومه إلى الذهن بحسب الحقيقة لا يأتي بواقعه، وخصوصية به الامتياز منتزعة بلحاظ واقعه. هذه خصوصية في بعض المفاهيم، أن بعض المفاهيم طبيعتها كما بعض المفاهيم هي مصداقا لنفسها، من هذه الناحية بعض المفاهيم ليست مصداقا لنفسها، فمفهوم ما به الاشتراك أو الكلي هكذا قرأتم في المنطق، الكلي حينما تنتزعونه الكلية بنفسها أيضا كلية، ولهذا تقولون الكلي كلي أيضا بالحمل الشايع، لكن الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشايع، كلي بالحمل الشايع،
لأن الجزئي حينما يأتي إلى الذهن يصبح مشتركا، يصبح كليا، يصدق على كثيرين، فيكون بالحمل الشائع مصداقا للكلي لا مصداقا لنفسه. فالكلي يصدق على نفسه والجزئي لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. فالمفاهيم على قسمين، بعضها هي من هذه الناحية من ناحية الاشتراك لا تصدق على نفسها، لأنها حينما تنتزع من الخارج انتزاعها في الذهن يجعلها حينئذ بصفة مناقضة مع المحكي عنها، فلهذا هي بالحمل الشايع غير محكيها، محكيها الجزئية لكن نفس مفهوم الجزئي مفهوم كلي. وحينئذ في مثل هذه المفاهيم يمكن للذهن أن يتخذ هذه المفاهيم قنطرة وطريق للحكم على تلك الواقعيات الخاصة، فيتصور هذا المفهوم الذي من حيث هو في الحمل الأولي كمفهوم ليس إلا مشتركا، حيث هي مشتركة بين تلك المصادر، لكن حيث أنها تحكي الخصوصية، تحكي نفس الخصوصية الواقعية وما به الامتياز الواقعي والجزئية، فحينئذ حينما نحكم من خلال مثل هذه المفاهيم على شيء والحكم يكون القضية المعهودة تكون بالحمل الشايع الذي يعني جري الحكم والحكم بالمحكوم به على محكي هذه العناوين ومحكيها حينئذ تكون الخاص بما هو خاص، فلا محالة يثبت الحكم من خلال هذا المفهوم العام على تلك المفاهيم الخاصة بما هي خاصة. إذن فهناك نوع من المفاهيم يسميه سيد الشريف المفاهيم العرضية ومصادقها مصداق بالعرض، هذا خب تحليل قد يكون فلسفي لحقيقة هذه المفاهيم. على كل حال قسم من المفاهيم المنتزعة من الخارج يكون حالها هكذا. وإن جئتم قلتم الذهن كما يمكنه أن يدرك الحيثية المشتركة بين الأمور، يمكن أن يدرك ويتصور الحيثية المختصة بين الأمور، لكن حينما يدرك الحيثية المختصة يستطيع أن يتصور بهذه الحيثية المختصة الموجودة في كل نهاية، أن يتصور مفهوما وحدانيا من خلاله يشير إلى هذه الحيثيات المختصة، يعني ينتزع عن الحيثيات المختصة اشتراكها في الاختصاص نفسه، حيثية أن هذا خاصون هذا به الامتياز، وعين من خلال انتزاعه بنفس الانتزاع يصبح هذا كليا ويخرج عن كونه خاصا نفس هذا المفهوم، لكن حيث انه منتزع محكيه عبارة عن ماضي الامتياز فلا محالة حينما يحكم من خلاله على محكيه كما هو معنى الحكم بالحمل الشايع سوف يسري ويجري الحكم على المحكي الذي هو خاص الخصوصية لا محالة. فحينما يريد ان يضع من خلاله او يحكم بأي حكم يضع حكما يسري على المصادق بخصوصياتها، اذا اخذ عنوان الخاص وعنوان الفرد من الانسان وحكم عليه لم يحكم على عنوان الانسان الكلي الذي لا يحكي هذه ما به الامتياز، بل يحكي منتزع عن ما به الاشتراك، يحكي عن ما به منتزع من ما به الامتياز وما به الاختصاص، لا محالة الحكم الذي حكم به على هذا المفهوم سوف يجري مقام جريه يكون كما هو في كل قضية بالحمل الشائع، مقام جريه عبارة عن محكيه الخارجي، محكيه الخارجي لا محالة سوف يكون كل خصوصية كل خاص بخصوصيته وبما به الامتياز. كذلك هنا فيقول أضع مثلا اللفظة المعينة المفاهيم الخاصة للإنسان للخاص من الإنسان مفاهيم الجزئية للمفهوم الإنسان من المفاهيم المنتزعة عن الإنسان، فيكون لا محالة من خلال عنوان الجزئي أو الخاص أو الفرد الحكم باللفظ جاريا على محكي هذه العناوين ومحكيها، وإن كان نفسها مشتركة وعامة لكن محكيها خاص، محكيها جزئي لا محالة، فإن الجزئي هو كمفهوم كلي لكن محكيه جزئي لا محالة، فيكون المحكوم به عبارة عن كلي خصوصية الخصوصية. هذا أيضا بيان آخر تعلق إلى البيانين يرجعان إلى روح واحدة. في باب المفاهيم يعقل أن ينتزع مفهوم من مجموعة أمور أخرى متباينة بخصوصياتها المتباينة. وهذا المفهوم في عالم المفاهيم عامة مشتركة، لكن في عالم الصدق والجر حيث أنه منتزع عن ما قائم تحكي حيثية قائمة بما به الامتياز لكل مفهوم المفهوم من تلك المفاهيم الأخرى، فلا محال حين ويحكم من خلالها يثبت الفرق على ذلك. وإن شئتم قلتم هنا تكون ما به الامتياز ملحوظا، الخاص قد لوحظ ولو بمفهوم الخاص بهذا الوجه الذي هو حكاية للشيء ورؤية للشيء بوجهين، هو هذا الوجه، هذا الوجه الانتزاعي، وهذا الوجه الانتزاعي المنتزع من كل خاص خاص، وإن كان في طول الانتزاع يكون عاما، في طول هذا الانتزاع هذا سوف يكون عاما، لكنه منتزع عن كل خاص بخصوصيته، لأن الحيثية المنتزعة هي حيثية الخصوصية، حيثية الجزئية، حيثية الفردانية، فتكون لا محالة حاكية عن الفردانية بالحمل الأولي، وإن كان نفس هذه الحكاية هذا الحاكي ليس فردان وليس جزئيا وليس خاصا بالحيثية المشتركة، ويكون الاختلاف ناشئا من أنه عام بالحمل الأولي خاصا بالحمل الشايع، هذا الفرق الذي قرأتموه في هذا النحو من المفاهيم في المنطق، وهذا أمر معقول. فيكون من خلال مثل هذه المفاهيم يمكن الحكم على ما به الامتياز وعلى الخصوصيات المحكية من خلال هذا العنوان، وإن كان نفس هذا العنوان عنوانا عاما مشتركا كليا بالحمل الأولي حينما يلحق في نفسه. هذا أيضا ما يرتبط بحل هذا الإشكال. بعد هذا يوجد أيضا تقسيم للوضع بلحاظ اللفظ إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي، وأن اللفظ أيضا كالمعنى تارة يوضع لفظ بشخصه لمعنى، هذا يكون الوضع الشخصي، وأخرى يكون الوضع لا للفظ معين بل لنوع ألفاظ، كما في وضع الهيئات قيل أن الهيئات هنا بقي شيء ونسيناه، وهو أنه هذا هذا النحو من الوضع العام والموضوع له الخاص، بناء على أن الوضع حقيقته جعل واعتبار واضح حاله حال سائر الجعول والأحكام، يكفي في هذا الجواب والأجوبة عن الإشكالين، إلا أنه بناء على ما اختاره السيد الشهيد وكان هو الحق من أن الوضع ليس حقيقته جعل وحكم بل عبارة عن عملية تكوينية إيجاد صغرى ذاك القانون الذهني، وهو الاقتران والقرن بين اللفظ والمعنى، حينئذ يقال كيف يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص حينئذ لا يكون معقولا باعتبار أنه لا يتحقق قرن من خلال إيجاد التصور الذي يكون عاما في نفسه كليون، وإن كان يحكي بالحمل الشائع بالحمل الأولي يحكي الخصوصيات والتخصص والجزئية والفردانية، إلا أنه هذا المفهوم على كل حال مفهوم ذهني غير مفاهيم زيد وعمرو بكر من الإنسان، مفهوم فرد الإنسان مفهوم زيد مفهوم آخر، فالاقتران بين مفهوم زيد مع اللفظ لا يتحقق من خلال هذا الواضع، لأن الذي تصوره مفهوم آخر وإن كان ذاك مصداقا لهذا المفهوم، على كل حال هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر، وكونهما مفهومان متباينان وإن جعل أحدهما مصداقا للمفهوم الآخر هذا لا يكفي في تحقق الاقتران بين المفهوم المصداق الذي لم يأتي إلى الذهن ذاك المفهوم، وإنما جاء مفهوم آخر يحكيه بنحو من الحكاية أشير إليها بوجه من الوجوه، هذا لا يكفي، هذا للحكم يكفي إذا أريد جعل الحكم والاعتبار، لكن لإيجاد الاقتران بين ذاك المفهوم الخاص المباين مع هذا المفهوم مع اللفظ لا يتحقق اقتران من هذا القبيل ما لم يستحضر الواضع نفس ذاك المفهوم الذي يريد أن يضع له اللفظ فيكون مقترنا. فلا يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص بناء على أن حقيقة الوضع يكون ذاك الأمر التكويني، إلا أنه يعقل هذا الوضع العام والموضع له الخاص بنحو آخر، لا يكون بعد مرجعه إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، بل يكون مرجعه إلى إيجاد نوع من الاقتران بين لفظ معين وبين تلك المصادر في مقام الاستعمال أو في مقام إنشاء العلق بينها، بنحو بحيث يستحضر الواضع المفهوم الخاص مع اللفظ في مقام الاستعمال كما في الوضع التعيني، أو في مقام إنشاء العلق والقرن الأكيد الذي قلنا أمر تكويني. فالآن يوجد هذا الاقتران بين هذا اللفظ وبين تلك المصادر المفاهيم، بين عدد من تلك المصادر والمفاهيم بنحو بحيث يفهم من خلاله أنه لا خصوصية لكل واحد من تلك المصادر، وإنما يريد أن يوجد هذا القرن بين هذا اللفظ وبين تلك المعاني الجزئية، وحين يتحقق من خلال كثرة الاستعمال أو من خلال كثرة التخصيص حينما يأتي بمصداق من تلك المصادر ويقرنه باللفظ مع القرين على أن هذا الاقتران مع هذا لخصوصية ليس لخصوصيته فقط، بل لنكتة أن هذا فرد من الإنسان، حينما يفهم هذا من خلال استعمالات عديدة أو من خلال قرينة في مقام القرن والاقتران، قد يتحقق حينئذ الاقتران بين اللفظ وبين كلية تلك المصادر بهذا النحو، بحيث كلما جاء باللفظ قد مع أطراف تلك فإنه سوف يأتي في باب النسب أيضا لا بد من دال على الأطراف غير المعنى الجزئي الخاص، حينئذ ينتقش إلى الذهن مصداق من تلك المفاهيم الجزئية التي تكون جزئيتها مثلا بأطرافها أو بشكل آخر، فيعقل الوضع العام والوضع الخاص بهذا النحو بناء على تغيير الوضع حقيقة الوضع إلى الاعتبار إلى أمر تكويني. أيضا يعقل إيجاد هذا الاقتران بين اللفظ وبين تلك المعاني الخاصة من خلال إيجاد القرن بينها وبين كل واحد منها بشكل متكرر مع القرين على أنه لا يراد التخصيص لواحد منها بخصوص في قبال باقي، بل يريد أن يقرن بينها وبين كل واحد منها في كل موردين حسب خصوصية ذاك المورد، حينئذ يتحقق مع نفس قرينة على إلغاء التخصيص بخصوص ذاك المفهوم الخاص، قد يتحقق اقتران وعلقة وضعية بين اللفظ وبين تلك المعاني الخاصة بهذا النحو، فيكون مثلا مثل الوضع العام الموضوع له الخاص، وإن كان بعد لا ينبغي التسمية بالوضع العام الموضوع له الخاص إلا عرضنا الأجازان. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه النقطة. أما القسم الرابع وهو الوضع العام والخاص والموضوع له العام، بأن يضع من خلال المفهوم الخاص لمفهوم عام يشمله، هذا استحالته أو عدم إمكانه من جهة أن الخاص لا يمكن أن يكون عنوانا للعام. نعم يمكن أن يكون العام الخاص مفهوم الخاص قنطرة لتجريده عن الخصوصية فيتصور العام فقط، وهذا حينئذ يكون من الوضع العام الموضوع له العام، لا الوضع الخاص الموضوع له العام، وهذا أمر آخر. فلا يكون الخاص حينئذ صالحا لأن يوضع من خلاله للعام إلا بالتجريد أو بنحو يرجع إلى الوضع العام الموضوع له الخاص، بأن يشير بمفهوم من هذه المفاهيم العربية التي أشرنا إليها الانتزاعية إلى عنوان ينطبق على مثلا المفهوم العام الموجود ضمن المفهوم الخاص، فيكون بحسب الحقيقة الوضع العام الموضوع له الخاص، فيكون القسم الثالث ممكنا والقسم الرابع غير ممكن. يبقى تقسيم اللفظ من حيث الوضع، من حيث اللفظ أيضا هذا واضح في وضع الهيئات، بل المواد على قولين، هيئات المفردات أو حيث أنه قيل بأنها أيضا موضوعة كما في هيئة المشتقات والأفعال موضوعة لمعانيها بالوضع النوعي، تقسيم الوضع لهذا اللفظ إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي، فإن اللفظ إذا قد يكون لفظا شخصيا يوضع وقد يكون لفظا كليا يوضع، كلي هذا السنخ من اللفظ
هذه الهيئة في أي مادة كانت توضع لمعنى معين، حيث أن الهيئة في كل مادة غيرها في مادة أخرى، وإنما يوجد بينها جامع انتزاعي من قبيل هذه الجوامع العربية الانتزاعية، وهو هيئة الفاعل، هيئة مثلا المفعول، هيئة الآم، هيئة النال، يمكن أن هيئة فعل الماضي والمضارع، يمكن أن يوضع أيضا طبيعي الهيئات ونوع الهيئات من خلال مشيرية عنوان انتزاعي هو عنوان هيئة فاعل، فإن هيئة فاعل في كلمة فاعل بنفسه مصداق هيئة من الهيئات، غير هيئة فاعل في قاتل في ضارب في مادة هذا في مادة أخرى، يشير من خلال هذا الفرد إلى وضع نوع تلك الهيئات، وهذا أيضا يكون من الوضع النوعي، ولا إشكال فيه إلا بعض الإشكالات المتقدمة مع جوابها. يأتي تقسيم ثالث للوضع لا يخلو من أهمية.